إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا هو مجلسنا الخامس من مجالس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لناظمها الإمام العلم ابن أبي العز الحنفي المشهور بشارح الطحاوية عليه رحمة ربي جل وعلا. وكنا قد وقفنا أيها الأحبة عند الحادثة الأولى من حوادث السيرة الواقعة بعد البعثة، وأذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة بأن الناظم درج في هذه المنظومة على طريقة في تقسيمه لأحداثها، إذ جعل أقسام السيرة أو جعل أحداث السيرة مقسمة على قسمين: قسم تحدث فيه عن الأحداث الواقعة قبل البعثة، وقد قسمه إلى قسمين. قسم أيها الكرام تذكرون حوادث ما قبل البعثة وحوادث ما بعد البعثة، هذه المرحلة المكية. قلنا أيها الكرام إن الناظم قسم الأحداث إلى قسمين: قسم تحدث فيه عن الأحداث أو عن أحداث السيرة المكية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذه الأحداث المكية جعلها على ضربين: ضرب تحدث فيه عن أحداث جرت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. والقسم الثاني أيها الكرام جعله لأحداث السيرة الواقعة بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيها الأحبة لا يلزم من هذا التقسيم أن تكون الأحداث قد وقعت في مكة أو في المدينة، إذ من أحداث السيرة ما هو واقع خارج مكة وخارج المدينة، كغزوة تبوك أو تبوك مثلا أيها الكرام. طيب، كنا قد تحدثنا وقفنا في المجلس السابق أيها الأحبة عند قول الناظم: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل. من يذكرنا بالحادثة الأولى التي تكلم عنها الناظم؟ الحادثة الأولى التي تكلم عنها الناظم من حوادث ما بعد البعثة، التي ختمنا بها مجلسنا شيخ فهد، نزول الوحي، والتي يعبر عنها بإيش؟ بالإرسال، إرساله صلى الله عليه وسلم. من يذكرنا أخواني بتاريخ بعثته صلى الله عليه وسلم؟ نعم شيخ فهد. نعم.
حديث ابن عباس.
نعم.
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنزل عليه في يوم الاثنين.
أحسنت. قلنا أيها الأحبة وقع الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على سن 40، ووقع الاتفاق أن مبعثه كان يوم الاثنين لما صح من حديث أبي قتادة عند مسلم في سؤالهم عن صيامه فقال: ذاك يوم بعثت أو أنزل علي فيه. هذا حديث أيها الكرام في الصحيح. نعم، لكن وقع خلاف في ماذا؟ من يجيب؟ تفضل يا أبا عمر. نعم، في تاريخ أحسنت. طبعا قلنا اتفاق في سن 40 لما صح من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. إذن احفظ يا طالب العلم، وقع الاتفاق في السن 40 سنة، وقع الاتفاق في يوم الإرسال وهو يوم الاثنين، واختلف في تحديد أي اثنين أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أبا عمر تكلم.
قيل أنه في يوم الاثنين في رمضان.
في رمضان، وهذا الذي قاله الناظم وقال في رمضان، هذا القول الأول أشار له الناظم. أو أحسنت، ودليل الذين قالوا بهذا القول أن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد أجيب عن هذا القول بأجوبة معلومة. نعم أبا عمر، القول الثاني أحسنت، في اليوم الثامن من ربيع الأول. نعم أحسنت، وهو قول الجمهور. نعم، والقول القول الثالث الله يحفظك، في اليوم الثاني عشر من ربيع. إذن عندنا ثلاث أقوال، رمضان أو الثامن من ربيع الأول، وهو قول جماهير أهل العلم. وهذا يذكركم بما أيها الأحبة؟ بموته وبالخلاف في ميلاده، فإن الخلاف في ميلاده جرى على أقوال كثيرة، أشهرها قلنا ثلاثة، أنه ولد في الثامن، قلنا هذا قول من اختاره من المعاصرين؟ شيخ الألباني رحمة ربي عليه. ودليل الشيخ الألباني نعم محمد بن جبير بن مطعم، الحديث المقطوع على هذا التابعي، وهو أصح ما ورد في المسألة عند الشيخ في كتابه صحيح السيرة، لما ذكر الأخبار قال هذا أصح ما جاء في الباب، لذا اختاره الشيخ الألباني. وقلنا قول الجماهير أنه في الثاني عشر. نعود إلى مسألة المبعث، رجح غير واحد ومنهم العبد الفقير أن مبعثه كان في الثاني عشر من ربيع الأول. الدليل يا أبو محمد تذكر أبا عمر؟ حديث جابر وابن عباس، أحسنت، تذكر شيئا من الحديث؟ أحسنت، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع، قال وفيه بعث. وقلت لكم أيها الأحبة إن هذا الأثر نفيس، هذا الأثر الذي ذكره غير واحد أيها الأحبة من العلماء لم يكن مشهورا كثيرا عند دارسي أو أهل السير، إذا كما قلت لكم الشيخ الألباني رحمة ربي عليه لم يذكر هذا الأثر، لذا استبعد القول بأنه الثاني عشر من ربيع الأول. قلت أيها الكرام إن حديثة ابن عباس وجابر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، والجورقاني في كتابه الأباطيل، والجورقاني أيها الكرام في كتابه الأباطيل ساق الحديث من طريق ابن أبي شيبة. ومن النفائس أيها الأحبة لو تكتبوها أن مصنف ابن أبي شيبة الموجود الآن بين أيدي الناس ليس فيه هذا الأثر، ليس في هذا الأثر، هذا يدل أيها الأحبة أن المصنف فيه نقص. هو يقينا الذي دلنا على وجوده ما أخرجه الجورقاني من طريق ابن أبي شيبة، وهو إذا روى يروي أحاديث ابن أبي شيبة التي أخرجها هو في مصنفه. هذا الشيء. الشيء الثاني أن مصنف ابن أبي شيبة كما ذكر غير واحد أنه يعني يوجد فيه شيء من النقص. ذكر شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله أن طبعة من المصنف ستخرج بإذن الله قريبا على يد بعض المحققين، ستكون أتم طبعة من طبعات المصنف، وهذه نكاد نجزم بأن الأثر سيوجد فيها. وهذا الأثر كما قلت لكم أثر نفيس يقطع بترجيح ما ذكرناه في مولده وما ذكرناه في مبعثه، والله تعالى أعلم. نعم، مصنف ابن أبي شيبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار والأخبار، وهو كتاب غاية في النفاسة. طيب، ننتقل أيها الكرام إلى مجلسنا أو إلى درسنا اليوم، وقارئنا نأى بنفسه، فتعال هنا حفظك الله لتقرأ علينا من قوله في البيت 23 وسورة اقرأ أول. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقل في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة.
شدد الزاي حتى يستقيم الوزن. وسورة اقرأ أول المنزل.
وسورة اقرأ أول المنزل.
تابع. نعم اقرأ.
ثم الوضوء والصلاة علمه.
علمه.
علمه جبريل وهي ركعتان محكمة.
نعم. يتحدث الناظم أيها الكرام عن مسألة تتعلق بخبر الوحي. خبر الوحي. إن شئتم أن تكتبوا فوق قوله وسورة اقرأ أول منزل. يتحدث الناظم رحمه الله جل وعلا عن مسألة الوحي. فمعلوم أيها الأحبة بالتواتر أن الآيات نعم لا ليست حادثة مستقلة، لأن إنزال الآيات كما سنذكر هو مبعثه وهو إرساله. نقول أيها الكرام اقترن بعثه بإنزال هذه الآيات من سورة القلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الذي علم بالقلم. جاء في الصحيح أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا أخفى على شريف علمكم كان يخرج يتعبد في الغار الليالي ذوات العدد يتحنث حتى بعث. فكان مبعثه أيها الأحبة بنزول جبريل عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الكرام أنه جاءه جبريل فقال له اقرأ، فقال إيش؟ ما أنا بقارئ أو ما أقرأ، اختلفت الروايات. ثم كررها ثلاثة، وكان في كل مرة يقول فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم قال له في الثالثة أيها الأحبة الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا معنى قوله وسورة اقرأ أول المنزل. وتسميته أيها الكرام تسمية للسورة ببعض آياتها. نعم. ذكر الناظم مسألة أخواني في قوله ثم الوضوء والصلاة علمه. اكتبوا حفظكم الله. تفضل. مما لا شك فيه. أي نعم ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذه هي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنزالها هو مبعثه وإرساله. إنزالها هو مبعثه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة ما يذكره الناظم في قوله ثم الوضوء والصلاة علمه يقول جبريل وهي ركعتان محكمة. معنى البيت أن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم علمه سورة اقرأ وعلمه الوضوء والصلاة. اكتبوا حفظكم الله روي في ذلك نعم روي في ذلك تفضل شيخ في حادث الوضوء والإنزال في نفس مع الإنزال. نعم مع الإنزال روي في ذلك خبر لا يثبت أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة لما نزل عليه وقال له اقرأ. هذا في الصحيح. نعم جاء في آخر الحديث عند ابن إسحاق في السيرة أخواني أن جبريل علمه الوضوء والصلاة. قال أبو حاتم، من أبو حاتم على الرازي، قال كذب باطل، قال عن هذا الخبر الذي ذكره ابن إسحاق في السيرة قال كذب باطل. نعم الصلاة والوضوء في الحادثة نفسها. نعم سأنقل لكم أخوان الخبر الذي ذكره ابن إسحاق ونعلق عليه. قال ابن إسحاق إن شئتم تكتبوا لكني سأقرأه سريعا. قال حدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، يعني ضرب جبريل بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ليريه كيف الطهور للصلاة. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يتوضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته. هذا كما قلت لكم ذكر من؟ أبو حاتم، قال هذا كذب باطل. وذكر السهيلي إخواني في بوض الأنف، وهذا كتاب في السيرة ذكرنا هذا في البداية، أن الحديث بهذه القصة ورد عند غيره، يعني عند غير ابن إسحاق، لكن مداره على ابن لهيعة، مدار الحديث على ابن لهيعة، فيكون الحكم على هذا الخبر بناء على الخلاف في الحكم على ابن لهيعة. فإن من العلماء، ما يخفى عليكم إخواني، من العلماء من يصحح رواية ابن لهيعة، ومنهم وهو جمهور المحدثين يضعفون ويردون رواية ابن لهيعة. نعم، اكتب إخواني حفظكم الله الحديث الذي أشار إليه السهيلي، أخرج أحمد وابن ماجة والحاكم أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. هذه الرواية إخواني، رواية من؟ عند أحمد والحاكم وغيره، ليست على السياق الذي ذكره ابن إسحاق أنها في الحادثة نفسها. هذه قال فيها أن جبريل أتاه في أول ما أوحي، هذا الحديث كما قلت لكم رواه أحمد في أول ما أوحي، أحمد بن ماجة والحاكم إخواني، من حديث زيد بن حارثة، من حديث زيد بن حارثة، وكما قلت لكم إخواني حفظكم الله في سنده ابن لهيعة أو لهيعة، الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث بناء على أن الشيخ رحمة ربي عليه يصحح حديث ابن لهيعة. طيب، هذه إخواني الرواية أو هذه الحادثة أو متعلقة بالحادثة الأولى. إذن لازلنا في الحادثة الأولى، وهي حادثة نزول الوحي والمبعث، نزول الوحي والمبعث. وعلى أي حال، فإن تعليم الوضوء والصلاة وقع في بدايات مبعثه صلى الله عليه وسلم. ننتقل إخواني حفظكم الله. نعم شيخ، الشيخ الألباني يصححه بناء كما قلت لك على الخلاف في رواية ابن لهيعة أو لهيعة، وإن كان جمع من المحققين يرجحون ضعفها، وهذا الذي يطمئن إليه القلب، والله تعالى أعلم. طيب، نأخذ يا شيخ سامي الحادثة الثانية. أحسنت، حتى حديث ابن لهيعة أخواني، حديث زيد بن حارثة، لا يقطع بتحديد التعليم. الناظم رحمه الله قطع أن، وغيره طبعا قطعوا بناء على أن كما قلت لك الحديث الذي أخرجه ابن إسحاق أو ذكره ابن إسحاق في سيرته، وهو واضح إخواني كالشمس، لما يقول يا شيخ خالد ابن إسحاق ودرست الحديث، لما يقول حدثني بعض أهل العلم، إيش يسمى هذا الحديث؟ هذا يسمى، هذا إخواني مسلسل بالرامي منقطع، لأنه يرمي عن من؟ لم يسمي شيخه. نعم، فنقول حفظكم الله القطع بأن التعليم كان في حادثة الإنزال والبعث هذا مما لا يصح، وكفى بقول أبي حاتم لما قال هذا كذب باطل. أبو حاتم خان الرازي من أئمة أهل